بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن الدورة العلمية 48 بعد 200 في شهر رمضان لعام 41 و400 ألف. وسنبدأ القراءة بمشيئة الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الروم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم. قال: كانت فارس قد غلبت الروم في أدنى الأرض، وهي الجزيرة، وهي أقرب أرض الروم إلى فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال: أخبرنا معمر عن قتادة وعن رجل عن الشعبي قال: لما نزلت وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فبلغنا أن المسلمين والمشركين حيث تخاطروا بينهم قبل أن ينزل تحريم القمار، فضربوا بينهم أجلا، فجاء ذلك الأجل ولم يكن ذلك. قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو ضربتم أجلا آخر فإن البضع يكون بين 3 إلى 9 والعشر. فزادوهم في الخطر ومدوا لهم في الأجل. قال: فظهروا في 9 سنين، ففرح المؤمنون يومئذ بالقمار الذي أصابوا من المشركين.
ولم يكن القمار قد حرم بعد، وظهر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن هذا الخبر لا يكون إلا بوحي، ما يعلمه لا ساحر ولا مفتر ولا دجال ولا مدعي للنبوة، إنما يعلم ذلك من أطلعه الوحي. فلما حصل بين المسلمين وبين هؤلاء المشركين هذه المخاطرة وهذه المقامرة، لما كانت فارس قد غلبت الروم، فقيل إن الروم سوف تغلب فارس في 4 سنين، وقد حددوا موعدا، وهذا الموعد لم يحصل فيه هذا الأمر لأنه كان قبل الموعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مدوا لهم في الأجل، فإن البضع إنما يكون بين 3 إلى 9 والعشر، لأن الله قال في 4 سنين، لم يقل 3 ولا 4 ولا 5، ما قال في 4 سنين، والبضع يكون من 3 إلى 10. فلما جعلوا لهم هذا الأمد حصل هذا الأمر، وانتصر الروم على فارس بعدما هزمت من فارس قبل ذلك. فدل هذا على أن هذا علم من علام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى. نعم. والروم أقرب إلى المسلمين لأنهم أهل كتاب، أما فارس فأولئك عباد، فأولئك وثنيون. نعم.
بنصر الله ينصر من يشاء، وكانوا يحبون أن يظهر أهل الكتاب على المجوس، وكان نعم. ذلك تشديدا للإسلام.
نعم، وكانوا على المجوسية، والمجوسية وثنية. نعم.
من فرح شيخنا يعني نصر الشيعة على حزب الله، زاعمين يعني أن هذه كانت حرب، واستدلوا بهذه الآيات؟
نصر من؟
بنصر الشيعة على اليهود.
متى حصل هذا؟
ما فعله يعني حسن نصر مع
هذا كلام إعلامي، وفي أين الانتصار؟ لكن العرب لما كان عندهم يعني أو عند بعضهم روح الانهزامية والضعف، أول ما واحد يقول أنا ضد إسرائيل أو أحارب يهود كل يقف معه، ولو لم يكن لذلك حقيقة. ما في فرق بين اليهود وبين الشيعة، كلهم ملة واحدة. ولهذا خالد مشعل وقادة حماس كلهم يشهدون بهذا، وقالوا بأن الخميني هو الأب الروحي لدعوته. والشيعة على مر التاريخ هم مطية أعداء الإسلام، ومنهم اليهود. فهذه كلها ما إنما هي من المبالغات الإعلامية ومن الإنهزامية التي يعيشها بعض المسلمين أو كثير من المسلمين. نعم، لكن ما لو حصل هذا نفرح أن الله عز وجل يسلط بعض الظالمين على بعض، سلط اليهود على الشيعة والشيعة على اليهود لو حصل. نعم.
قال معمر: وكان مجاهد وقتادة يقولان قد مضى. عن معمر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد مضت آية الروم وقد مضى، فسوف يكون لزاما، واللزام القتل يوم بدر. قال: وقد مضت البطشة الكبرى يوم بدر.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال: يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها، وهم عن الآخرة هم غافلون.
نعم، يعني يتقنون دنياهم، يتقنون دنياهم، فأولئك الكفار يتقنون الدنيا، أما الآخرة فلا يعملون لها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولهذا نجد المخترعات ونجد ما نجد من تفوق الكفار في ذلك، وقد سجلوا في ذلك تقدما كبيرا، لكنهم كالحمر والأنعام فيما يتعلق بالعمل للآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهم عن الآخرة غافلون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فعملهم ليس للآخرة، وإنما عملهم للدنيا. وهذا في الحقيقة يبين حقيقة النظرة إلى ما يسمى بحضارة الغرب. فبعض الناس ينبهر ويقول: كيف يتألق هؤلاء وكذا وكذا وهم كفار، ولماذا لم يسلط الله عليهم؟ هذا من فتح الله الدنيا لهم استدراجا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا استدراج. ثم إن المسلمين هم الذين تخلفوا عن أسباب التقدم، وإلا فلينظر المسلمون اليوم إلى المسلمين بالأمس، ماذا كانوا؟ كان التقدم لهم وكان العلو لهم، فأين كان فارس وأين كانت الروم وأين وأين وأين؟ فأولا إن تخلف المسلمون عن شيء من ذلك فهو بسببهم، هم الذين تخلفوا عن ذلك ولم يأخذوا بأسباب التقدم في هذا، وإنما رضي الكثير أن يكون أذنابا للغرب ورضي بهذه الإنهزامية. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هؤلاء يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، أما أمر الآخرة فهم عنها غافلون. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قال عن معمر عن قتادة أن في حرف ابن مسعود: بدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه هين.
نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة:
أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، قال: هذا مثل ضرب للمشركين، يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول: ليس من أحد يرضى لنفسه أن يشاركه عبده في ماله ونفسه وزوجه حتى يكون بمثله، ويقول: فقد رضي بذلك ناس لله فجعله معه إلها شريكا.
نعم، يعني انظر إلى حال هؤلاء المشركين، لا يرضون أن يشاركهم أحد في أموالهم من عبيدهم، فكيف يرضون وهم عبيد لله أن يشركوا مع الله عز وجل غيره؟ هل ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما هو لكم؟ الجواب: لا، ولا أحد يرضى بذلك. فعلى ما رضيتم وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى أن تشركوا بالله عز وجل، فجعلتم له الند، وجعلتم له من لا يستحق أن يعبد، لأنه ليس بالخالق ولا بالمحيي ولا بالمميت ولا بالرزاق ولا إلى آخر ذلك. كيف رضيتم بهذا ولم ترضوا بذلك في أنفسكم؟ فهذا من باب ضرب الأمثال لبيان حقيقة ما عليه هؤلاء المشركون وأنهم قد خصموا بالحجة السمعية وبالحجة العقلية. نعم.
عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء.
نعم.
ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال معمر وقال قتادة: لا تبديل لدين الله.
نعم.
قال وقال معمر: وكان الحسن يقول: فطرة الله الإسلام.
نعم، هذه الفطرة فسرها أكثر السلف بالإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأكثر السلف على تفسير هذه الفطرة بالإسلام، أي أن الله عز وجل فطر الناس على الإسلام، الاستعداد له وعلى التوحيد، توحيد الربوبية، أن الله عز وجل خالق رازق محيي مميت. ولهذا وجدنا أن المشركين يقرون بهذا، قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الكلام حول الفطرة وحول معنى لا تبديل لخلق الله كلام الحقيقة أريد أن أسوقه إليكم، فهذا من الآيات التي تحتاج إلى وقفة أيضا في تفسيرها حتى نعلم المراد منها والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فما معنى ذلك عند علماء الإسلام، وهل الحجة تقام على الناس بمجرد هذه الفطرة أم لابد من بلاغ الرسل. هذا ما سنتناول الكلام عنه إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار، ونذكر مذاهب العلماء في معنى الفطرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الدلائل الدالة على أنه أراد على الفطرة الإسلام، أنه أراد بالفطرة الإسلام كثيرة، ثم سردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فرجح شيخ الإسلام أن الفطرة المراد بها هنا الإسلام، وذكر أدلة كثيرة على ذلك. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب لا تبديل لخلق الله. قال: لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، والفطرة الإسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ففسر البخاري رحمه الله تعالى الفطرة هنا بماذا؟ بالإسلام. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الفطرة على الإسلام الذي هو التوحيد ربوبية وكذا والاستعداد لقبول الدين، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أي يمجسانه أي يشتلانه عن هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. خلقت عبادي حنفاء كله، فأبوا يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولهذا هذه الفطرة لا يثبت بها حكم في الظاهر، بمعنى أن هذا المولود إذا ولد وأبواه مشركان فإنه تجري عليه أحكام المشركين في الدنيا، تجري عليه أحكام المشركين في الدنيا، ولا نقول تجري عليه أحكام الإسلام ويكون ملحقا بالإسلام، وإنما يكون ملحقا بأبويه. هذا في أحكام ماذا؟ في أحكام الدنيا إذا عرفنا أن أبويه مشركان، أما إذا ما عرفنا أن أبويه على الشرك فيكون هو محكوم له بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلاما كثيرا في الفطرة، فقال رحمه الله تعالى: كما ذكر بعض العلم، وقد رفع ابن القيم الإشكال الذي ورد على تفسير الفطرة بالإسلام، وهو كيف تفسر الفطرة، كيف تفسر الفطرة بالإسلام. ومعلوم أن المولود حين يخرج بطن أمه لا يعلم هذا الدين بشرائعه وأحكامه، لأن الإسلام والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني إشكال، ألا وهو: من فسر الإسلام بالفطرة؟ من فسر الفطرة بالإسلام؟ كيف تفسر الفطرة بالإسلام؟ ومعلوم أن المولود حين يولد من بطن أمه وينزل من بطن أمه ويخرج منها، فإنه لا يعلم هذا الدين بشرائعه وأحكامه، وإنما الإسلام عندنا والإيمان شرائع وأحكام، فكيف تفسرونها بالإسلام؟ والإسلام هذا أحكام وشرائع. هذا إشكال أورده ابن القيم رحمه الله تعالى، وليجيب عنه أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قائلا: ليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من جهة العلم ليس عنده علم بهذا، فليس والإسلام الذي هو الشرعة، لأن هذه تحتاج إلى علم، والمولود حين يولد لا علم عنده، لأن الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام، هذا معنى الفطرة، يولد على الفطرة. فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة مقتضيتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة لذلك، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث لا يخرجان الفطرة عن قبولها، بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها، إلى أن قال رحمه الله: بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية، فلو خلي عن وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، كذلك أيضا هو مولود هنا على محبة ماذا؟ مفطور على محبة فاطره وإقراره له بالربوبية. ولهذا قلنا الكفار يشهدون بهذا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى تلك الفطرة، لكن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فيشتهي اللبن الذي يناسب ويغذيه، وهذا من قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقول الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه وتعالى خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة كشهوة الطعام واللبن وغير ذلك. فهكذا ما ولد عليه من فطرة، ولهذا شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في التأويل للرؤيا، للرؤيا لما جاء في شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن واختيار وجاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقيل اخترت الفطرة وغير ذلك. ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء اللبن والخمر أخذ اللبن، فقيل لو أخذت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك، فمناسبة اللبن لبدنه وصلاح عليه دون غيره، لمناسبة الفطرة لقلبه وصلاح بها دون غيرها. ذكر ابن القيم هذا مختصرا رحمه الله تعالى. هذا كلامه رحمه الله. وأيضا ذكر ابن عبد البر رحمه الله كلاما طويلا في هذا يبين مذاهب الناس في معنى الفطرة. قال رحمه الله تعالى تحت حديث كل مولود يولد على الفطرة: فناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين، قال: وأولاد المشركين. ثم ذكر بعد كلام له: أما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث، فقالت جماعة من أهل الفقه والنظر: أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. واحتج على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بقول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهن، وبقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني خلقني، وبقوله: الذي فطرهن، يعني خلقهن. قالوا: فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق. وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار، قالوا: وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية، ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة، ثم يعتقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن، فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان، ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها، فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئذ ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء على الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا، وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معه شيئا. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال رحمه الله: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، والله أعلم. وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل حديث عياض ابن حمار. إذن قال جماعة من الفقه ونظر: يوجد الفطرة والخلقة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه، فكانه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك، يعني البهائم ما أودعت فيهم عقول بعد ذلك، فخلقة بني آدم بخلاف خلقة البهائم، البهائم ما تعرف ربها معرفة علمية بعد ذلك. أما هذا المولود قد خلق مستعدا لقبول ذلك لو خلي بينه وبين ذلك. ثم قال بعد ذلك: وقال آخر، يبقى عند ابن عبد البر الفطرة، رجح أن الفطرة السلامة والاستقامة أي الاستعداد لقبول هذا الإسلام بعد ذلك. وقال آخرون: الفطرة وهنا الإسلام. قال وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل، فقد أجمعوا في قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، على أن قالوا: فطرة الله دين الله الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قالوا: دين الإسلام لا تبديل لخلق الله، قالوا: لدين الله. وقد رد ابن عبد البر هذا القول وقال: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل لا يجهل بذلك ذو عقل. هذا رد ابن عبد البر. يبقى إذن ابن عبد البر رجحنا سلامة الخلق، ورد على من فسر من السلف بأن الفطرة هي الإسلام، وقال الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ومعلوم أن هذا معدوم في الطفل ولا ينكر هذا ذو عقل. وقد بينا رد ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الشبهة، وقال هذا معلوم طبعا أن الله عز وجل لم يخلق الطفل على الإسلام والإيمان الذي هو الشرعة والذي يقتضي المعرفة، وإنما فسرها بماذا؟ ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، إلى أن قال رحمه الله بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية أنه عبد لله. ولدى المشركون ما أنكروا أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال ابن عبد البر وقال آخرون معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يعني على البدأة التي ابتدأهم عليها، أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنهم ابتدأوا من الحياة والموت والشقاء والسعادة وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم، وذلك ما فطرهم الله عليه مما لابد من مصيرهم إليه. فعلى حسب ما يكونون فطرهم الله عز وجل. ورجح ابن عبد البر القول الأول وهو على الخلقة السليمة، على الخلقة السليمة، والمراد بالفطرة عنده السلامة والاستقامة. ابن حجر في الفتح ذكر أقوالا أخرى، منها القول بأن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى، أما أهل السعادة فقالوا طوعا، وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها. وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه، ثم قال ومنها قول بعضهم إن اللام في الفطرة العهد أي فطرة أبويه، على فطرة أبويه. وهناك أقوال أخرى في الفطرة ذكرت في ذلك، ولكن الذي عليه جمهور السلف أن الفطرة هي الإسلام، ولكن ليس معناها أن الإسلام الذي هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان، معلوم أن الطفل لا يعي شيئا من هذا وليس عنده شيء من هذا، وإنما هو محبة خالقه مفطور على هذه المحبة ومفطور على الإقرار بالربوبية. ولهذا في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن هذا هو الفطرة وأن هذا إنما كان بلسان الحال وليس بلسان المقال. فالفطرة هنا هي الإسلام كما فسره السلف، ومعنى الإسلام أي أن الله عز وجل فطر الناس على الإقرار بالربوبية، لكن يحصل بعد ذلك التبديل من الأبوين، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن هنا وقع إشكال في هذا التفسير قفزت من خلاله المعتزلة عليهم الله ما يستحقون إلى معتقدهم. معلوم أن المعتزلة يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعاله. قالوا تعالى قد فسرت الفطرة بالإسلام، أن الله عز وجل فطر الناس على هذا. طيب العمل؟ قالوا فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذن مسألة التهويد والتنصير وكذا إنما هو من عمل الأبوين وليس من تقدير الله عز وجل، وليس لله عز وجل مشيئة في هذا، ولا إرادة في هذا، إنما المشيئة والإرادة للأبوين، فأبواي يهودان أو ينصران أو مجسان. انتبهتم كيف استغل المعتزلة هذا التفسير لصالحهم، وهو أن التهويد والتنصير وغير ذلك إنما هو من فعل الإنسان وليس بمشيئة الله وإرادته. مشيئة الله وإرادته أنه فطر الناس على الإسلام. لهذا هذا القول اضطر بعض أهل السنة إلى أن يفسر الفطرة بغير الإسلام، ليكون هذا ردا على من؟ ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. قال ابن القيم في هذا الإشكال وهو يبين سبب الاختلاف في تفسير الفطرة، فقال سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر الناس على الإسلام، يبقى الكفر والمعاصي وكذا هذا من الإنسان وليس من الله عز وجل. فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم، يقول ابن القيم، بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله عز وجل. أبواه يهودانه بتقدير الله، ينصرانه بتقدير الله، وإلا من شاء الله عز وجل له الهداية فلن يكون يهوديا ولن يكون نصرانيا، وقد يكون يهوديا ويسلم، نصرانيا ويسلم. ومن ثم احتج عليهم ملك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين. فيما العمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن هذا وقع بعلم الله، وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى، فليس المعتزلة حجة في هذا الحديث أبواه يهودان ونصران على أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك ولم يرد ذلك كونا وقدرا، بل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن الذي عليه جماهير السلف في ذلك هو التفسير للفطرة بالإسلام، وهو الذي ذكره المفسرون في تفسير هذا الموضع. طيب، يبقى إشكالية، وهو هل الحجة تقوم على الناس بالفطرة فقط أو ماذا؟ طالما أن الله عز وجل فطر الناس على هذا الإسلام والربوبية والإقرار بربوبيته ثم بعد ذلك يشرك الناس، فهل الحجة تكون قائمة على الناس بمجرد الفطرة أم ماذا؟ الجواب عن ذلك لا يكون ذلك بمجرد الفطرة، وإنما يكون بالإسلام، إنما يكون بالإسلام، ويكون بالبلاغ، ويكون ببلاغ الرسل، فالرسل هم الذين يبلغون، وببلاغ الرسل تحصل إقامة الحجة، فالحجة تقام ببلاغ الرسل وليست بالفطرة فقط. نعم، الفطرة من جملة الحجة، لكن ليست الفطرة هي التي يقوم بها الحجة على الناس، لأن الحجة لابد أن تكون حجة رسالية، ولهذا يعبر العلماء عنها بالحجة الرسالية، فلابد أن تكون الحجة مرتبطة بالرسالة. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا لو كانت الفطرة كافية في إقامة الحجة لما احتاج الخلق إلى رسل، ولكانت الفطرة دالة على ذلك. وأيضا الفطرة ليس فيها تفصيل الإسلام وإقامة الحجج وذكر الأدلة، إنما الفطرة هي فطرة القلوب على محبة الخالق سبحانه وعلى الإقرار بربوبيته عز وجل وعلى أنه عبد لله وليس فوق ذلك. فالحجة لابد أن تكون حجة رسالية، والحجة الرسالية لما تكون بالرسل. ولهذا الله عز وجل علق العذاب على ماذا؟ على بلاغ الرسل، فقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كانت الحجة مقامة بالفطرة لعلق العذاب عليها. ولهذا قد يستشكل مستشكل يقول طيب الكفار قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء الكفار في النار ولم يكن عندهم رسول، كما ذكر النبي عن أبويه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وبين أيضا أن بعضهم لم ينتفع بعمل صالح لأنه لم يقل لا إله إلا الله يوما ما، ولم يكن عندهم رسول، لأن الله عز وجل قال ما أتى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، ومع ذلك حكم عليهم النبي بالنار. لمقتضى هذه الفطرة نقول ليس الأمر كما ذكرتم بمقتضى الفطرة، ولا أعلم لهذا القول مستندا ولا دليلا. أما تأويل ذلك فهو على قولين، قول من يقول بأنهم كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم فعرفوا بها الحق فأعرضوا عن ذلك بعد العلم بدين إبراهيم، فيكون هؤلاء في النار لما بلغهم من دين إبراهيم، يبقى إذن لمخالفة الحجة التي جاء بها إبراهيم على هذا القول وليس الفطر. القول الثاني أن هؤلاء الكفار لم يأتيهم رسول، نعم، والذي لم يأتيه رسول لا يستحق العذاب حتى يأتيه الرسول، والكافر الذي لم تبلغه الرسالة يمتحن يوم القيامة ولا يدخل النار مباشرة، بل يمتحن يوم القيامة، ومنهم الذي يجيب ومنهم الذي لا يجيب. فيكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هؤلاء مما أطلع الله عز وجل نبيه عليهم أنهم لا يجيبون في هذا الامتحان فيكونون من الكفار، مثل ما ذكر أهل العلم في أطفال المشركين لما وجهوا حديث سمرة ابن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المشركين في الجنة، فالذين قالوا بأن أطفال المشركين سيمتحنون يوم القيامة وهذا القول منسوب لجمهور السلف، أجابوا عن هذا الحديث بأن أطفال المشركين سوف يمتحنون يوم القيامة، وهؤلاء ممن نجحوا في هذا الامتحان وأجابوا في هذا الامتحان، وليس أن أطفال المشركين يكونون في الجنة، وهو قول أيضا جماعات من السلف. فالشاهد أن هؤلاء الكفار الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فإما لأن الحجة مقام عليهم بدين إبراهيم، أو أن هؤلاء الذين لا يجيبون في الامتحان يوم القيامة وقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقول أهل السنة والجماعة أن الكافر الذي لم تبلغه الرسالة، انتبهوا هذا المحكم الذي عند أهل السنة والجماعة، أن الكافر الذي لم تبلغه الرسالة فإنه يمتحن يوم القيامة لأن دخوله النار موقوف على هذه الرسالة. قال الله عز وجل نصا صريحا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين الله أن الحجة تقام بالرسل فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معنى ذلك أنه لو لم يأتيهم رسول ودخلوا النار كانت لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا مهم جدا وهي أهم مسألة، ولها أردت بحث الفطرة ونقل أهل كلام العلم في الفطرة. يعني بعض الناس يقول الكافر كافر وهذا يعذب في النار، ولو لم تبلغه الرسالة ولو لم تبلغه حجة، لأن حجة مقامة على الخلق من لدن نوح عليه السلام، وإنما جاءت الرسل تذكر فقط، إنما الحجة مقامة بهذا. فالله فطر الناس على التوحيد وترك الشرك، ولكن هؤلاء ابتعدوا كما قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء كله، لأنهم لم يعلموا ما معنى فطرة الإسلام ولم يعلموا ما معنى حنفاء. هو الإسلام الذي والإيمان الذي هو قول وعمل، والذي هو قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الحركان، أم هو الاستعداد الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي الإسلام الذي هو ماذا؟ الإقرار بالربوبية. الإسلام الذي هو الإقرار بالربوبية وليس الإسلام الشرعي المعروف، فإن كل أحد يعلم أن الله عز وجل ما خلق الطفل وهو يعلم ذلك كله. فقال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لابد من الرسل يبشروا وينذروا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، يبقى لابد من هذا. ويدل على ذلك أيضا خطاب الملائكة لهؤلاء الكفار في النار، فإن الملائكة ماذا تقول لهم؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم أتتنا الرسل ولكننا لم نستجب، فقامت المعذرة عليهم بماذا؟ بالرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم حتى يبلغهم الإسلام أولا، ما كان يغير على هؤلاء وهم في أمن إذا لم تكن قد بلغتهم دعوته، بل لابد من البلاغ أولا. هذا يدل على أن الحجة لابد أن تكون رسالية. نعم من بلغته الرسالة قامت عليه الحجة حينئذ بالرسالة وبالفطرة، لأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة لا بما يخالف الفطرة. أما الفطرة استقلالا فلا تقوم بها الحجة. ولهذا ما قيل الكفار في النار ألم يفطركم الله على ربوبيته، إنما ألم يأتيكم نذير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب سبيل، نسمع سماع استجابة، إذا بلغتهم الحج، أو نعقل عقل استجابة وعقل انقياد، ما كنا في أصحاب السعيد. إذا الحجة لابد فيها من بلاغ الرسالة وعليه. فأقول أما الكافر فحاله على هذا التفصيل، أما من بلغته الرسالة وبلغته الدعوة وبلغته الحجة فكفر، فهو الكافر في الدنيا والآخرة ولا يمتحن، فإلى النار. أما الكافر الذي لم تبلغه الحجة ولم تبلغه الدعوة فهذا في أحكام الدنيا تجري عليه أحكام الكفر، وفي أحكام الآخرة فإنه يمتحن فلا يدخل النار إلا بموجب. فمن لم يبلغه الرسول في الدنيا بلغته الحجة في الآخرة التي بها إذا عذب في النار عذب بعد بلاغ الحج. هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين وعليه. فالمسلم الذي ينطق بالشهادتين ويأتي بالإسلام إذا وقع في ناقض من النواقض قال كفرا فعل كفرا، فإنه لا ينتقل عن هذا الإسلام الذي ثبت له بيقين إلا بعد بلوغ الحج. فعدم بلوغ الحجة له ينتفع المسلم به في مسألتين: الأولى بقاؤه على الإسلام فلا تحول عنه ولو قال كفر ولو فعل كفر، ولهذا فرق علماء المسلمين بين كفر النوع وكفر العين، فنقول هو قال كفرا فعل كفرا لكن لا يكون كافرا فيبقى له الإسلام طالما ما بلغته الحج، وفي الآخرة معذور لأنه لم يبلغه ذلك لجهله، والجهل من الموانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن فعل ولو كفرا جاهلا أو مخطئا أو مكرها أو غير ذلك أو متأولا فإنه يكون معذورا، ولا يقال كما قال البعض نلحق به الكفر في الدنيا لوجود الفعل ويمتحن في الآخرة لعدم البلاغ. نقول أي دليل على هذا؟ أي دليل على هذا؟ لأنك إن نقلته من الإسلام إلى الكفر في الدنيا خلدته، وعلى ما يمتحن؟ إن أعذرت بالجهل في أحكام الآخرة فتقول حتى يمتحن، فلتعذره بالجهل في أحكام الدنيا فلا تنقله عن هذا الإسلام إلى الكفر، لأن الإنسان قد يقول كفرا وقد يفعل كفرا. أما قولك لما قال كفرا فيعطيه حكم الظاهر، إذا كفرت المسلمين بذلك كل من قال كفرا أو فعل كفرا، لأن هذا هو الظاهر، ولا يصح أن تقول يستثنى الشرك من ذلك لأنه معلوم ومعروف. نقول والكفر كذلك، وإنكار الأسماء والصفات وأن الله لا يسمع وأن الله لا يبصر وأن الله لا يتكلم كذلك أيضا، بل إنك تجد أن العوام يقرون بهذا فضلا عن العلماء. لو قلت لعامي هل الله يتكلم؟ يقول أعوذ بالله، ها أحد يقول الله ما يتكلم؟ إذن المسلم إذا أتى بناقض من النواقض، من نواقض الإسلام من الكفر وكذا، فإنه يقال قال كفرا فعل كفرا، لكن يكون كافرا لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع، ولهذا فرق بين النوع والمعين، كفر النوع وكفر العين، هذا معروف عند السنة والجماعة. هذا خلاصة المبحث في هذا الباب، أن الفطرة ليست حجة قائمة بذاتها كافية، وإنما لابد من حجة الرسالة ولابد من البلاغ. فمن بلغته الرسالة في الدنيا وبلغته الحجة في الدنيا وقامت عليه الحجة في الدنيا فإنه لا يمتحن في الآخرة، يكون كافرا دنيا وآخرة. أما إذا ما بلغته الحجة في الدنيا فإنه إذا كان كافرا نجري عليه أحكام الكفر في الدنيا ولكنه في الآخرة يمتحن. طيب أطفال المشركين كما قلنا اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا، وأقرب قولين في هذا قول من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة، ولذلك تكون أحكامهم في الدنيا الكفر، هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا أحكامهم في الدنيا على الكفر، وأما في الآخرة فإنهم يمتحنون. ومنهم من قال بل هم في الجنة في الآخرة وإن كانوا في الدنيا تجري عليهم أحكام ماذا؟ أحكام الكفر. فقد اتفق القولان على أن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر فتجري عليهم أحكام الكفر، أما في الآخرة فمنهم من قال يمتحن ومنهم من قال هم في الجنة. هذا خلاصة المبحث هذا فيما يتعلق بالفطرة، فيما يتعلق بالفطرة. فقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الإسلام، ومعنى الإسلام هنا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أنه يولد على محبة لفاطره وإقرار له بربوبيته والدعاء له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن إلى غير ذلك. نعم، قوله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله عز وجل. معنى هنا لا تبديل لخلق الله يعني لدين الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: لا تبديل لخلق الله أي لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. ونقل هذا عن مجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وإبراهيم. قال ابن جرير: وقال آخرون بل معنى ذلك لا تغيير خلق الله من البهائم بأن يخصى الفحول منها. فهذا جعلوه من تبديل خلق الله سبحانه وتعالى اللي هو الإخصاء، ونقله أيضا عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ولعله يقصد يعني بذلك أن ذلك قائل هذا القول حينما أدخل الإخصاء أن ذلك داخل أيضا في تغيير خلق الله، ولأنه أيضا تغيير لدين الله سبحانه وتعالى. إذا كان على وجه يؤذي، إذا كان ذلك على وجه يؤذي. فقال: وقال آخرون بل معنى ذلك تغيير خلق الله من البهائم بأن يخصى الفحول منها، إذا كان هذا على وجه يؤذيه. أما إذا لم يكن على وجه يؤذيهم فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وقد ورد الدليل بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين أملحين موجوئين، فإذا كان ليس على وجه يؤذيهم وليس على وجه لا منفعة فيه ولا مصلحة فنعم، أما إذا كان على وجه فيه مصلحة وفيه منفعة فهذا لا بأس به. نعم، هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وفسر الفطر أيضا بالإسلام، وقد نقل ذلك عن ابن زيد فقال: الإسلام مذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك. وقرأ: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. قال: فهذا قول الله، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يعني بعد. ونقل تفسيره بالإسلام أيضا عن مجاهد. هذا ما يتعلق بهذه الآية من كلام أهل العلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال يتعلق بهذه المسألة، ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: هل المولود الذي لا يعلم أبواه يحكم له بالإسلام أم أنه يحكم له بحكم البلد التي وجد بها؟ كان يشير إلى اللقيط.
ما هو إذا حكم، إذا كان في بلد كفر صرف خلاص، يبقى إذن عرفنا أبويه. ليس لازم تعرف أن أبويه فلان أو علان، لكن لما ولد في بلاد الكفر وهذه البلاد لا يوجد فيها للكفار فيحكم به بحسب البلد، فيكون هنا من أبوين مشركين. أما إذا ولد في بلاد الإسلام فالحكم له الإسلام، أو في بلاد فيها مسلمون وفيها غير مسلمين، فيها مسلمون وفيها كفار، فنغلب هنا الإسلام، نغلب هنا الإسلام. نعم، فإذا كان في بلاد الكفر ولا يعلم له أبوان على وجه التعيين، لكن علم من خلال البلد أنه لا يولد إلا من مشركين، لا يولد إلا من مشركين، حيث أن البلد فيها من؟ فيها كفار، سكانها كفار، فحينئذ يحكم على الولد بالشرك في أحكام الدنيا. نعم.
قال: عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه، قال: إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك ولم تمشي إليه برجلك فقد قطعته.
نعم، إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك ولم تمشي إليه برجلك فقد قطعت، معناه أنك إن وصلته بمالك أو سألت عنه بأي وسيلة أو أرسلت إليه السلام فإنك لم تكن قاطعا له. فمن وصل برجليه وزار فقد وصل، ومن وصل بماله ولم يمشي برجليه لوجود عذر فقد وصل. نعم.
قال: أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي رزيق قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم. ثم قرأ عليه: فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. ثم قرأ: ومن بعد صلاة العشاء.
نعم.
قال: عن معمر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال هي هدية الرجل يهدي الشيء يريد أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله أي لا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه. وما أتيتم من زكاة، قال هي الصدقة، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح.
إذن فقوله سبحانه وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ليس المراد الربا المعروف، وإنما هي هدية الرجل يهدي الشيء يريد أن يثاب أفضل منه، يعني هدية يرجو ثوابها والانتفاع من ورائها. فذلك الذي لا يربو عند الله أي لا يؤجر فيه صاحبه ولا يأثم، ففلان أهدى هدية حتى ترد له بأعلى، فهذا لا يؤجر ولا يأثم، ولهذا قال سبحانه فلا يربو عند الله. فلا يربو عند الله، فمن أقرض شخصا لكي يقرضه إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا يكون له الأجر، لا يكون له الأجر. أما إذا أعطى الهدية يريد بذلك تأليف القلب والمحبة والمودة فهذا يؤجر على ذلك لأنها عبادة. فالهدية من جملة الطاعات، والهبة من جملة الطاعات. فإذا أعطى الإنسان أهدى لإنسان لكي يتألف قلبه فهذه من جملة الطاعات. نعم، فإذا نوى بذلك الطاعة أجر على ذلك. أما إذا نوى وهو يعطيه إياها أنه يريد ردها والإثابة عليها فإنه حينئذ لا يؤجر ولا يأثم. نعم.
قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل ذلك. قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال هو الربا الحلال، الرجل يهدي الشيء ليثاب أفضل منه، فذلك لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم.
وهذا معنى قول الربا الحلال، الربا يعني المباح الذي لا يأثم ولا يؤجر. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، قال هو الشرك امتلأت الأرض ضلالة وظلما، والبر أهل البوادي والبحر أهل القرى، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
فيراد بالبحر هنا أهل القرى، والبر أهل البوادي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس نتيجة هذا الشرك الذي هو أعظم شيء تفسد به الأرض، فالأرض تفسد بالمعاصي وعلى رأسها الشرك، بل البر والبحر والجو كل ذلك يفسد بالمعاصي وأعلى ذلك الشرك بما كسبت أيدي الناس، مما يدل على نسبة الأفعال للناس خلافا للجبري، خلافا للجبري. وأيضا كل ذلك بقدر الله وبمشيئته وإرادته الكونية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا، فالله مطلع على ذلك سبحانه وتعالى، ووقع ذلك بإرادته ومشيئته. ولو شاء الله عز وجل جعل الناس أمة واحدة، ولكن اختلف، فدل هذا على أن الشرك أعظم الأسباب لحصول الفساد على وجه الأرض، ويليه البدع، ويلي البدع المعاصي من الكبائر والصغائر. فما عقوبة إلا بذنب، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم أموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تم التعليق على السورة ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال معمر
ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الله أكبر. قال أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا. وبحسب المرء يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. يا الله يا الله، يا له من معنى، يا له من معنى عظيم يذكره قتادة. انتبهوا يا أخواني، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يشتري يشتري بالمال. يقول قتادة أما والله لعله ألا يكون أنفق فيه مالا، ما اشتراه بالمال. أمال إذن كيف اشترى؟ وبحسب المرء من الضلالة. اكتبوها يا أخواني، اكتبوها يا أخواني في الدنيا كلها هذه المقولة الرائعة، وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. هذا معنى الاشتراء، ليس بالمال بل بالإيثار. آثر باطلا على حق، آثر بدعة على سنة، آثر شركا على توحيد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. صدق والله صدق والله صدق والله. نعم.
قال معمر وبلغني أنها نزلت في بعض بني عبد الدار. قال عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن مجاهد في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الغناء وكل لاعب له.
نعم هو الغناء، هذا تفسير مجاهد رحمه الله تعالى، هذا تفسير مجاهد. وقد ورد أيضا هذا التفسير عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقال والذي نفسي بيده إنه الغناء، إنه الغناء. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، قال هو الإعراض عن الناس يكلمك أحدهم وأنت معرض عنه متكبر.
نعم. قال هذا هو الكبر، ولا تصعر خدك للناس، قال هو الإعراض عن الناس يكلمك أحدهم وأنت معرض عنه متكبر، وليس كما يبدو للبعض أنه الذلة وليس الكبر. ولا تصعر كأنهما يقول لا تصغر، وإنما المعنى ولا تصعر خدك الناس يعني تعرض عن الناس وتلوي عنقك تكبرا. نعم.
قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى عن مجاهد في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة،
في غير نبوة. يقول مجاهد العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة، فيكون حكيما فقيها عاقلا ولكن ليس نبيا، ولكن ليس نبيا. وهنا أيضا نطرح هذه المسألة، هل لقمان كان نبيا أو كان رجلا صالحا؟ هل لقمان كان نبيا أو كان رجلا صالحا حكيما فقيها عالما؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى تحت تفسير تحت قول الله عز وجل ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال اختلف السلف في لقمان عليه السلام، يقولون عليه السلام، وطبعا طالما أنهم اختلفوا إذا ما نجزم بأنه نبي وبالتالي لا نقول عليه السلام. اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة، هل كان نبيا أو عبدا صالحا على غير نبوة، على قولين. يقول ابن كثير على قولين، الأكثرون على الثاني أي كان عبدا صالحا من غير نبوة. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطس من النوبة، يعني من سكان النوبة. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة، ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان، بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيا ذا مشافر. وقال ابن جرير وساق بسردي عن خالد الرباعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها فقال أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها فقال أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، فأخرجتهما لسان والقلب، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما، يعني اللسان والقلب. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. الله أكبر. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صريحا ولم يكن نبيا. وقال الأعمش قال مجاهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين، هذا معنى ذا مشافر، مشقق القدمين. وقال حكام بن سلم عن سعيد الزبيدي عن مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام، يبقى هذا فيه إيضاح الزمن. بعدما ذكر هذا كله ابن كثير علق قائلا فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك لأنه كان عبدا قد مسه الرق فينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. هذا ما وصل إليه بحث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال الآلوسي في تفسيره بعد ذكر آثار قال ولا وثوق لي بشيء من هذه الأخبار، وإنما نقلتها تأسيا بمن نقلها من المفسرين الأخيار على أني أختار أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا. هكذا يقول الألوسي في تفسيره، يقول إنما نقلت هذه الآثار ولا وثوق لي بشيء منها كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، وإنما نقلتها تأسيا عن نقل بمن نقلها من المفسرين الأخيار. وهذا يبين لك لماذا المفسرون قد يذكرون من أخبار بني إسرائيل أو الأشياء الضعيفة، فيكون هذا طريقة عندهم، يكون هذا طريقة عندهم، فالتفاسير بالمأثور تذكر هذا هذه الآثار سواء كانت ضعيفة أو كانت صحيحة، سواء كانت عن بني إسرائيل أو لم تكن عن بني إسرائيل. فهذه طريقة المفسرين، يذكرون ما يأتي حول هذه الآية من أثر. لكن ترجيح الآلوسي قال غير أني أختار أنه كان رجلا صريحا حكيما ولم يكن نبيا. هذا بحث أيضا وإن كان مختصرا إلى أنه مفيد في هذا الباب، هل كان لقمان نبيا أو كان عبدا صالحا؟ وقد ذكرنا كلام السلف رحمه الله تعالى في هذا، فأيضا اجعلوا هذه من الآيات التي يعني تبرز بحيث نعلم هذه المسألة، وهي هل كان لقمان نبيا أم كان عبدا صالحا، وفي أي زمن كان لقمان. على كل فلقمان حكيم، وحكمة لقمان استحقت أن يذكرها الله عز وجل في القرآن، ولو كان لقمان نبيا لذكر بالنبوة أعظم مما ذكر بالحكمة، وإن كانت الحكمة تشمل النبي وغيره ولكن النبوة أخص، فالحكمة تتناول هذا وذاك لكن النبوة أخص وأعلى. ولهذا قال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يقل النبوة، ولو كان نبيا لكان ذكر النبوة أعلى من ذكر الحكمة. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الكلبي في قوله تعالى فتكن في صخرة، قال الصخرة التي الأرض عليها، ثم قال أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يقول إن تكو مثقال حبة من خردل من خير أو شر يأتي بها الله. قال الثوري قال صخرة تحت الأرضين، قال بلغنا أن خضرة السماء من تلك الصخرة.
نعم، وإنما المراد بذلك أن لقمان يربي ولده على المراقبة بعدما رباه على التوحيد أولا وترك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ورباه على طاعة الوالدين بعد ذلك وليصاحبهما في الدنيا معروفة، ففيه بر الوالدين. بعد ذلك الدلالة على مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله، وهذا أساس كل خير. ولهذا متى يعصي الإنسان رب يا إخواني؟ إذا غابت عنه مراقبة الله عز وجل الكاملة التي ترضع عن هذه المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان يراقب الله حق المراقبة لما زنى. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واغضض من صوتك، قال أمر بالاقتصاد في صوته.
نعم، فهذا من الأدب، واغضض من صوتك. وهناك فرق يا إخواني بين صوت جهوري بالطبع وبين صوت يرفع نتيجة انفعال أو غضب. أما ما كان طبعا في الإنسان فإنه لا يلام عليه، لأن هذه طبقة صوته، لا يستطيع إذا جاء يتكلم تجد صوته مرتفعا، وبعض الناس يهمس همسا، بعض الناس عنده من الهدوء ما تستعيد الكلام منه مرة بعد مرة وصوته منخفض يهمس يكاد يهمس، وبعض الناس طبقة صوته مرتفعة وجهوري الصوت. ولهذا ثابت بن قيس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ظن أن الآية إنما نزلت فيه وانعزل في بيته يبكي، حتى قال النبي بل هو من أهل الجنة. فواغضض من صوتك، إنما يؤمر به من يرفع صوته ليكون هواشا في الأسواق وفي الطرقات فيقال خفض صوتك واغضض من صوتك وتكلم بهدوء. نعم.
قال عن معمر عن الكلبي
فهذه من جملة الآداب. نعم.
قال عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال أقبح الأصوات لصوت الحمار.
نعم، يعني كأنما شبه من يرفع صوته دائما وهو غاضب وكذا، شبه بماذا؟ بالحمار. نعم، بصوت الحمار، يعني بصوت الحمار. وطبعا هذا يكفي تنفيرا من هذا الخلق. نعم. وفيه أن الإنسان يتعاهد ولده بالأدب والتربية والأمور التجميلية التحسينية بعض الأمور العقدية والتعبدية، فإن المتأمل لوصية لقمان يجد أنها اشتملت الدين كله، ففي باب الاعتقاد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي باب الآداب والإحسان إلى الخلق ووصينا الإنسان بوالديه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، هذا من جملة أيضا الآداب ومن جملة أيضا العقائد فيتعلق بمراقبة الله عز وجل. ثم العبادات يا بني أقم الصلاة، ثم الدعوة إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، درس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جملة الآداب واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير ولا تمشي في الأرض مرحا، جملة الآداب. إذن هذه الوصية شملت العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، شملت كل شيء، فالإنسان يربي ولده هذه التربية من جهة عقدية من جهة تعبدية من جهة أخلاقية، يقوم على أولادي بهذه التربية، هذا من تمام الرعاية. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وجاء في حديث ابن عمر عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. نعم، في حديث ابن عمر عند البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيت الراع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول عن تحت عمن تحت يده، والأب مسؤول عن زوجه وعن أولاده أن يقوم فيهم بشرع الله وأن يربيهم على شرع الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن معمر عن قتادة أن المشركين قالوا في القرآن إن هذا الكلام يوشك أن ينفد يوشك أن ينقطع، فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.
نعم.
عن معمر عن قتادة
كلمات الله عز وجل الكونية القدرية كثيرة بجوار كلماته الشرعية سبحانه وتعالى، لكن كلماته الشرعية في القرآن محصورة، في التوراة محصورة، في الإنجيل محصورة، أما كلماته الكونية فلا أحد يحصيها، فما من أمر إلا بكلمة منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله حملته أمه وهنا على وهن قال جهدا على جهد،
تعبت فيه، ولهذا كانت الوصايا بالأم أعلى من الوصايا بالأب، لأنها حملت وتعبت ثم بعد ذلك ولدت ثم بعد ذلك ربت وقامت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله تعالى ختار قال هو الغدار.
نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه.
طيب كيف نجمع بين الوصية بالوالدين في قول الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، كيف يا إخوان كيف نجمع بين وصاحبهما في الدنيا معروفا للوالدين وبين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ نقول الجمع بين الآيتين أن المودة مودة القلب تختلف عن الصحبة والإحسان الظاهري، فمودة القلب من جهة الدين فإن الأب يبغض والأم تبغض في دين الله عز وجل إن كان كافرين، ولو وقعت محبة فطرية طبيعية هذه ليس يعلق عليها أحكام، إنما تبغض أبويك في الله ولا تودهم بقلبك في الله في دين الله لأنهم ليسوا على دين الله، أما الإحسان والصحبة فتحسن الصحبة، إن أراد طعاما فأعطيهما، إن أراد معونة فأعنهما، مع الدعوة إلى الله عز وجل تماما تماما كالإيراد الذي يرد في اليهود والنصارى. كيف الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وبين قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليه. نقول فرق بين المعاملة الظاهرة وبين مودة القلب. المودة عمل قلبي ولا ظاهري؟ المودة عمل قلبي. طيب والإحسان والصحبة بالمعروف عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ عمل ظاهري. إذا لا تعارض لأن المورد يختلف. ومن هنا أخطأ أقوام حينما جعلوا من لازم الإحسان الظاهري المودة القلبية، فأمرونا أن نحب اليهود، وأمرونا أن نحب النصارى، وأمرونا أن نحب غير المسلمين، أمرونا بمحبتهم وبأخوتهم بمقتضى الأمر بالإحسان إليه، وهذا جهل عظيم. ففرق بين الإحسان الذي هو عمل الظاهر وبين المودة التي عمل القلب. فإن قال قائل كيف تأمرني أن أبغض بالقلب وأن أحسن باليد، أليس هذا نفاقا يا شيخ؟ نقول ليس هذا نفاقا، النفاق أن تعمل بجريحتك ما لست مأمورا به، لكنك تعمل بجريحتك هنا ما أمرت به، فيكون إيمانا وليس نفاقا. نبات بإخواني، لأن كثير من علماء السوء يلبسون على الناس بمثل هذه المعاني، فتنقلب هذه المعاني عند الناس، فيأخذون من الأدلة التي هي في الإحسان الظاهري وإباحة أكل الذبائح وإباحة نكاح النساء، يأخذون من هذه أدلة على ماذا؟ على مودة القلب. مودة القلب لا تكون. إذا عندنا ثلاثة أمور هي خلاصة هذا البحث مع غير المسلمين. عندنا مودة قلب، عندنا مودة متعلقة بالقلب، وعندنا حكم متعلق بالاعتقاد، وعندنا حكم ثالث متعلق بالمعاملة. معاملة، عقيدة، مودة. ارسموا مثلثا رأسه أنه من لم يسلم ولم يدل لله بهذا الدين وهو الإيمان برسول الله فإنه كافر. يبقى إذن من لم يدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة ويدل الله عز وجل بهذا الإسلام فهو كافر، ده الاعتقاد. يبقى اجعل رأس المسلف الاعتقاد الكفر، كل من لم يؤمن برسول الله فهو كافر. طيب نيجي عند قاعدة المثلث من على اليمين، مودة القلب، افتح قوس، بغض الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله، حط بعض تحتها دليلها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الدليل الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تحتها يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر ذلك. طيب تعالى إلى الرأس الثالث على الشمال، المعاملة، افتح قوس، بالإحسان والمعروف إذا لم يكونوا محاربين. يبقى الرأس الأول الاعتقاد، افتح قوس، الكفر. الرأس الثاني مودة القلب، افتح قوس، البغض للكافرين. الرأس الثالث المعاملة، افتح قوسا، الإحسان والمعروف إلا أن يكونوا محاربين. خلاص، إذا عرفنا هذا المثلث عرفنا كيف نضع كل دليل في محله. الرأس الثالث المعاملة اللي هو الإحسان والمعروف ما لم يكونوا محاربين. الدليل لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوا، والاعتقاد الكفر. الدليل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدى الكافرين عذابا مهينا. ضمن أدلة كثيرة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كم أهلنا. يبقى طالبنا بالدليل، نعطيك الدليل. هو هذا الكلام المبني على العلم، هذا هو الكلام المبني على العلم. لكن أن تعارض بين هذه الرؤوس الثلاثة هذا هو الضلال بعين. إذن لا تعارض بين اعتقاد وبين مودة قلب وبين معاملة بالإحسان، لا تعارض. فهم كفار نبغضهم بقلوبنا ونعاملهم بالمعروف ما لم يكونوا محاربين. هذه الخلاصة، سطر واحد، سطر واحد. هم كفار نبغضهم بقلوبنا ونعاملهم بالمعروف والإحسان ما لم يكونوا محاربين، فيحرم قتلهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم. ليس هذا نفاقا ولا مراوغة ولا شيئا متناقضا في العقول. أما الجهل فإنه الذي يأخذ من لوازم، من لازم البغض القتل كما تفعل الجماعات المنحرفة والتكفيريون وغير ذلك، يأخذ من الكفر والبغض القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقتل إلا من استحق القتل، وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قابلهم مميعة فأخذوا من المعاملة بالمعروف المحبة وإن حكمنا عليهم بالكفر لكننا نحبه. إخواننا في هم لهم دينهم ونحن لنا دين، كفار لكن نحبه. وقوم آخرون من المميعة قالوا أخذنا المعاملة المعروف أننا نحبه ولا نكفره فهم مؤمنون. يبقى إذن هذه المعاني الثلاثة بين التكفيريين وبين المميعين المنحرفين الضالين. أما التكفيريون فعمدوا إلى قتلهم لكفرهم وبغضه، وأما المميعون فعلى قسمين: قوم عمدوا إلى محبتهم مع تكفيرهم، وقوم عمدوا إلى محبتهم وعدم تكفيرهم، وحكموا لهم بالإيمان لأنهم يتبعون دينا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المسألة تفك لك إشكالا مهما جدا بين أصناف المتكلمين في هذه المسألة. كيف توازن بين الأدلة؟ كيف تجمع بين الأدلة؟ لا أنك تسقط دليلا على فكرك والآخر يقابلك فيسقط دليلا على فكره ومنهجه. فهؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، أما أهل السنة فإنهم يعتقدون بناء على استدلالهم. إذن عندنا اعتقاد وعندنا مودة قلب وعندنا معاملة. أما الاعتقاد فالكفر لمن لم يدل لله عز وجل بالإسلام الذي شرعته محمد صلى الله عليه وسلم، وأما مودة القلب فالبغض لمن لا يدين بالإسلام، وأما المعاملة فبالمعروف والإحسان وعدم التعدي عليهم، فإن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأجابنا عن مسألة إشكالية ماذا؟ كيف أحسن إلى الوالدين وإلى الزوجة، وقد يقع في قلب الإنسان من محبة لأبويه الكافرين أو لزوجته اليهودية أو النصرانية، نقول هذه محبة طبيعية، محبة فطرية لا يترتب عليها أحكام شرعية. ففرق بين هذه المحبة وبين المحبة الإيمانية، المحبة الدينية. فالمحبة الدينية لا، والمحبة الإيمانية لا. أما المحبة الطبيعية فهذه لا يؤاخذ الله عز وجل عليها، كما لم يؤاخذ الله عز وجل على دمع العين إذا مات الإبن. واضح إخواني؟ هذا حل إشكال في هذه المسألة في قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. اجعلوا هذه أيضا من ضمن الآيات الخاصة حول قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال
أو ممكن يجعل تحت عنوان آخر فيما يتعلق بمسألة الولاء والبراء. نعم، لكن اجعله بحث ضمن هذه الآية. نعم،
هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت حول هذه المسألة، يقول هل يلحق البغض لبدع الوالدين ومجاهرتهم بالمعاصي بالبغض لشركهما، أم أن هذا خاص بالشرك؟
لا، يبغضان البدع، تبغضهم لبدعه، تبغض البدع فيهم. نعم، لكن هنا يحصل التباعد، فأنت تحبهم للإسلام وتبغضهم للبدع. نعم،
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم، فهذه مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتيح الغيب ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم ما تسعى إليه سبحانه وتعالى، وينزل الغيث فلا يعلم نزول الغيث متى هو إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك عدد القطرات وأين ينزل هذا الغيث، كل ذلك بعلم الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام من مما يخلق الله عز وجل من ذكور وإناث وشقاوة وسعادة، ولا يعارض هذا أن يقول الواحد أنا أعلم ما في الأرحام الآن عن طريق الإشاعة، نقول لم يعد غيبا، لكنك تعلم قبل حصول هذا أن هذا سوف يرزق ذكر أو أنثى، أو ذكرين أو أنثيين، يعيشان أو يموتان، شقيان أو سعيدان، ما أحد يعلم. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وماذا تعمل غدا، تعمل غدا، ما أحد يدري. وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فإذا كان موتك بأرض ربما ما ذكرتها يوما ما، ولا وطأتها قدمك يوما ما، فإن الله سيسبب لك حاجة إلى هذه الأرض فتنتقل إليها لتموت هناك. نعم، تمت الصورة ولله الحمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة.
قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة قال دخلت أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فقال له ابن فيروز يا أبا عباس، قول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الآية. قال ابن عباس من أنت؟ قال أنا عبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان. فقال ابن عباس يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فقال له ابن فيروز أسألك يا ابن عباس. فقال ابن عباس أياما سماها الله لا أدري ما هي، أكره أن أقول فيها ما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة فضرب الدهر حتى دخلت على سعيد بن المسيب فسئل عنها فلم يدري ما يقول فيها. قال فقلت له ألا أخبرك ما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته. فقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس قد ارتقى أن يقول فيها
قد اتقى
أن يقول فيها وهو أعلم مني،
فكيف لا فكيف أقول فيها أنا. نعم،
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه قال ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء من الأرض، في يوم واحد مقداره 1000 سنة، 500 في المسير حين ينزل و500 حين يعرج.
نعم، فيكون هذا من أيام الدنيا، هذا في حال الدنيا، وأما 50,000 سنة هذا يوم القيامة. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله
تعالى
والذي،
وهذا أشبه الأقوال وأقرب الأقوال في هذه الآية كما ذكرنا من قبل، يكون يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، قال ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء من الأرض في يوم واحد مقداره 1000 سنة، 500 في المسير حين ينزل و500 حين يعرج، وذلك لأن بين السماء بين الأرض وبين السماء دون مسيرة 500 عام. هذا معنى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فيكون هذا المراد بهذه الأيام من أيام الدنيا، فتساوي 1000 سنة من أيام الدنيا. أما في الآخرة يوم القيامة هو الذي قضى الله عز وجل فيه في يوم مقدار 50,000 سنة، هذا يوم القيامة. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أحسن خلق كل شيء.
نعم، أحسن كل شيء خلقه، أحسن خلق كل شيء، فهداه على، فخلقه على الوجه الصالح له وهداه، نعم، إلى ما يصلح معيشته. نعم.
عن الثوري عن جويبر عن الضحاك في قوله تتجافى جنوبهم، قال كانوا إذا استيقظوا ذكروا الله وكبروا.
نعم.
عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
تعبد الله
ولا تشرك به شيئا، وتقيم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم حتى يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
نعم، فالشاهد في هذا الحديث قول الله عز وجل، قول النبي ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع وصلاة الرجل في جوف الليل، فإن الله عز وجل أعد للمصلين بالليل الأجور العظيمة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون راحتهم ونومهم قياما لله عز وجل، ماذا يرجون؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، فحينئذ كوفئوا أعظم المكافأة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله أكبر، لا تتخيل نفس مقدار الأجر الذي أعده الله عز وجل للقائمين. ولهذا يا إخواني علينا بقيام الليل، نحن يا إخواني مقصرون، لابد أن ننشط في ذلك. وأقول يا إخواني يا أحبتي، من كان عاجزا أن يقوم في آخر الليل أو في ثلث الليل الآخر فليقم قبل أن ينام، فمن كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ولا تضيع شرف قيام الليل فإنه شرف عظيم. قم ساعة قبل أن تنام يا أخي، قم ساعة، أنت تسهر ربما إلى الساعة الواحدة، ربما إلى الساعة الثانية، ربما الساعة 12، خذ وقتا قبل أن تنام ولا تضيع قيام الليل فإنه شرف وعز المؤمن. أما يحركنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال الصلاة من الليل.
نعم.
عن معمر قال تلا قتادة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال قال الله أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قال قال أبي بن كعب هو يوم بدر.
نعم.
قال معمر وقال الحسن العذاب الأدنى عقوبات الدنيا.
نعم في أقوال للسلف منها ما ذكره هنا عن أبي وعن الحسن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقيل هو هزيمتهم يوم بدر وقيل هو عذاب القبر. نقل عن حسن قال أقصد عن حسن قال عذاب الأدنى عقوبات الدنيا عموما يوم بدر وغير يوم بدر. وقال أبي بن كعب هو يوم بدر. ونقل ابن جرير أيضا من أقوال خمسة أو ستة أقوال في هذه الآية أنه أيضا عذاب القبر ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال عذاب القبر. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله يوم الفتح قال الفتح القضاء.
نعم.
قال معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز قال هي أبين التي لا تنبت.
نعم فهي الأرض التي لا تنبت. نعم تمت الصورة ولله الحمد. وهذه الصورة صورة السجدة من الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صبح يوم الجمعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذه السنة أن تقرأ هذه الصورة في صبح يوم الجمعة وتدل الناس على ذلك وتعلم الناس هذه السنة. لأن بعض الناس قد يقول الإمام أطال الإمام كذا كذا والنبي قال من أمن منكم فليخفف فيقال الذي قال ذلك هو الذي كان يقرأ في صبح الجمعة بالسجدة والإنسان ليست هذه إطالة واصبر وكذا وكذا وشوقه إلى السنة. والعلة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة والإنسان لما فيهما من ذكر آدم وذكر أحوال القيامة. وقد ورد أن هذا اليوم وهو يوم الجمعة خلق فيه آدم وكذا وفيه تقوم الساعة هذا اليوم ستقوم الساعة فيه وهو يوم الجمعة. فلهذا حسن أن يتذكر الإنسان هذه الأحوال في فجر الجمعة وفي صبح الجمعة. وأنبه أيضا إلى أن بعض الإخوة قد يراعي حال الناس من جهة المشقة فماذا يصنع؟ يعدل عن الصورتين لا يقرأ السجدة ولا يقرأ إنسان وإنما يأتي بصور فيها آية سجدة مثل العرق. وهذا ليس من السنة بل هذا جهل عظيم لأن المراد ليس السجود إنما المراد قراءة صورة السجدة وليس السجود. ولهذا قد تقرأ صورة السجدة ولا تسجد فإن السجود عند التلاوة سنة إذا فعله الإنسان فإنه يجر على ذلك وإذا تركه فلا إشكال عليه بل إن الإنسان يفضل أن يتركه بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن السجود هذا ليس واجبا بل هو مسنون. وقوم آخرون يقرؤون من السجدة والإنسان بعضا منها فيأتي إلى السجدة من أول قل يتوفاكم ملك الموت والإنسان يقرأ جزءا فيه فاصبر مثلا على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وهذا لا ينبغي لا ينبغي. السنة أن تقرأ السجدة والإنسان كاملتين هذا هو المراد ولا تعدل عنهما. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري يقول كيف أجمع بين هجر أخي الشقيق إذا كان مبتدعا وبين صلة رحمه؟
هو هذا من صلة رحمه يا يوسف من صلة الرحم لك أن تهجره في الله لأن هذا من الإحسان إليه قد يرده إلى السنة. ولهذا يا يوسف إذا رأيته يزداد عربدة فلا تهجر. إذا كان هذا الهجر سيؤدي إلى زيادة عربدته ولا يأتي بمصلحة شرعية فلا تهجره واصل دعوته. فإن هجرته ورعيت الشرع في ذلك كان هذا من الإحسان له كان هذا من الإحسان له لأنك إنما تزجره بالهجر لتحمله على السنة وترك البدعة التي هو عليه، فيكون هذا من الإحسان وليس من الإساءة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: ما هو حد سماع اليهودي والنصراني بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي به تقوم الحجة عليه؟
نعم، ما شاء الله، أسئلة أخونا أخينا طه أسئلة مركزة ما شاء الله. أقول حد السماع هو ما تقوم به الحجة عليه، وهذا يختلف يا أخانا طه من رجل إلى آخر على حسب، المهم أنك تبلغه الحجة فتسمعه الأمر بالإسلام وجوب الإسلام، وتسمعه كفر من لم يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه ذلك كله. إن كان له شبهة ووردها عليك رد على شبهتي وكذا، المهم الحد الذي تقوم بالحجة عليه بحيث لا يكون له معذرة، يسبك يشتمك أنت كذا أو أنا أتبع دين أبائي وأجدادي، كل هذا ليس في الموضوع، وبالتالي يكون قد حاد عن الحجة، قد حاد عن الحجة. ولا يلزم أن يتبين له أنه على كفر، ما يلزم، لكن يلزم علي أن أبين له، فإن بينت له فقد حصل المراد إن شاء الله. إذا لم يكن عنده شيء من شبه يحتاج إلى مزيد بيان فإنه قد تكون الحجة قامت عليه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخيه الأخي طلعت.
نعم.
يقول: هل ورد أن
أسأل الله يبارك فيهما ونبارك في والديهما ونبارك في أولادهم جميعا. نعم.
يقول: هل ورد أن سورة السجدة تقرأ كل ليلة قبل النوم؟
ما أدري والله عن هذا، إذا ثبت حديث في ذلك صحيح فلا حرج، ما أدري عن الحديث في هذا، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من طناح من الأخ محمود، يقول: هل فساد البر والبحر بفعل المعاصي يكون خاصا في المنطقة التي يفعل بها المعاصي أم هذا يعم؟
وقد يعم يا أخانا محمود، قد يعم. أن أهلك وفينا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث، قد يعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحزاب.
قال: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة، فضرب له مثلا يقول: ليس ابن رجل آخر، ليس ابن رجل آخر ابنك،
ليس ابن رجل آخر ابنك، مثل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك ما جعل لهذا الولد أبوين. إذن هذا سؤال، لماذا ضرب المثل هنا في هذا الموضع؟ لماذا ضرب المثل هنا في هذا الموضع؟ نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم التي تضربون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فلا الأم، فلا الزوجة تكون أما، ولا المتبنى يكون ابنا، كما أن الإنسان لا يجتمع له قلبان، فلا تكون زوجتك زوجة وأما، كيف يجتمعان؟ ولا يكون هذا ابنك وابن غيرك، كيف يجتمعان هذا؟ عرفتم وجه هذا يا إخوان؟ نعم.
معمر وقال قتادة: كان رجل لا يسمع شيئا إلا وعاه، فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين؟ قال: وكان يسمى ذا القلبين. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال عبد الرزاق: قال معمر وقال الحسن: كان الرجل يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا، فقال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
والأول أظهر. نعم.
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. وقال: وسمع عمر بن الخطاب رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي، قال: استغفر الله للعمد، فأما الخطأ فقد تجوز عنه.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى علم الصحابة، سبحان الله، سبحان الله. يقول البعض: اللهم اغفر لي خطاياي، ولعله خطئي، لعله خطئي، اللهم اغفر لي خطئي، لعل ما هو بخطايا، لأن الخطايا يعني ذنوبي، خطايا يعني ذنوبي، والذنوب الإنسان يستغفر منها، وليس ما يقابل الذنوب العمد، إنما الذي يقابله العمد الخطأ. فلعلها والله أعلم، اللهم اغفر لي خطأي، فقال استغفر الله للعمد، فأما الخطأ فقد تجوز عنه، لأن الله قال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. نعم. قال وكان يقول،
قال وكان يقول ما أخاف عليكم الخطأ ولكني أخاف عليكم العمد، وما أخاف عليكم العائلة ولكن أخاف عليكم التكاثر، وما أخاف عليكم أن
العائلة يعني الفقر. نعم.
وما أخاف عليكم،
ولكن أخاف عليكم التكاثر، أخاف عليكم الغنى، أخاف عليكم الغنى ما أخاف عليكم الفقر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، لما جاءه مال كثير وجاء الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم سمعتم من مقدم أبي عبيدة، قالوا أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم.
وكان يقول ما أخاف،
وما أخاف عليكم،
وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم ولكني أخاف عليكم أن تستكثروها.
الله أكبر. لأن الإنسان إذا استقل عمله دفعه ذلك إلى المزيد، أما إذا استكثره تركه. ما أجل هذا الأثر يا إخوة، ما أجل هذا الأثر. نعم.
قال معمر وقال قتاده وكان طيب يقال.
لكن عندنا في الأثر يا أحمد أخفر خطأ وعمد، ليس كذلك؟
نعم.
جاء في الأثر خطأ وعمدي وكل ذلك عندي أو كذا أو كما جاء في الأثر،
ورد في دعاء الاستفتاح ضم بعد بين وبين خطأي.
لا، خطايا معروفة، الذنوبي. لا، أنا ورد في الأثر خطأي وعمدي وكل ذلك عندي، ورد أظن في بعض الأثر. فعلى أي شيء يحمل هذا في طلب المغفرة من الخطأ والعمد وكل ذلك عنده؟ هذه يا أخواني في لغة العرب تكون على وجه مقابلة، يراد بها، لا يراد بها يعني الخطأ خطأ سيؤخذ على الإنسان، وإنما المراد به اغفر لي كل شيء، مثل ما أول به قول الله عز وجل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، فيقول المراد به اغفر لي كل شيء، فغفر الله له كل شيء. فهذه صيغة تطلق لا يراد بها حقيقتها، وإنما يراد شمول المغفرة، يعني اغفر لي مغفرة شاملة. هات النص هذا، لأن هذا النص سيشكل على ماذا؟ على أنه كيف قول عمر إن الخطأ قد تجوز عليك، فهو قول الله عز وجل فاستغفر الله للعمد، استغفر الله للعمد. هات النص هذا، خطأي وعمدي وكل ذلك عندي، أو كما جاء في النص لا أذكره بألفاظه. نعم.
قال معمر وقال قتادة وكان يقال ثلاث لا يهلك عليهن ابن آدم، الخطأ والنسيان وما أكره عليه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه إذا أخطأ الإنسان، فعل الإنسان شيئا خطأ، يعني أراد أن يفعل شيئا ففعل خلافه، فحينئذ لا يؤاخذ الإنسان، لا يؤاخذ الإنسان على ذلك. فأراد لفظا فقال لفظا آخر، ومنه قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال النبي أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ على ذلك. ومثله الجهل، لو فعل الشيء وهو لا يدري أنه حرام، لأن التكليف إنما يتبع العلم، وكذلك النسيان وهو الذهول عن الشيء، كان الإنسان يعلم الحكم لكن نسي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه، وما أكره عليه الإكراه، لأنه يسلب الإنسان اختياره فلا يؤاخذ. ومنه أيضا ما كان الإنسان يفعله قبل البلوغ، وكذلك في جنونه، فرفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، كل هذا من رحمة الإسلام. لكن يأتي أقوام يقولون الجهل ليس عذرا في باب الشرك، ما أدري من أين أتوا بهذا كدليل، ما أدري ما الدليل على هذا، سبحان الله. نعم. بل إنهم يقولون لنا ما الدليل على ما تقولون، نقول كل هذا ما في دليل، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ألا ترون أن أن عقوبة الإنسان ومؤاخذة الإنسان على ما لا يعلمه مع شدة تحريه للحق أنها من أعظم الحرج والمشقة ومن أعظم الكلفة. ألا ترون أن هذا أن هذه المؤاخذة تقتضي تأثيم وتضليل الصالحين والعلماء، بل ومنهم صحابة؟ لأن ما من أحد إلا وقد يقع له هذا الشيء، أنه يفعل الشيء لعدم علمه به. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته.
نعم.
قال معمر وفي حرف أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم.
نعم.
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة التميمي
أب لهم بالإيه؟ بالمفهوم. ولذا قال وفي قال وفي حرف أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاته. هذه في قراءة أبي، ويتبين إن لم تكن قراءة أنه أب بالمفهوم، فإذا كان أزواجه أمهات في الحرمة فإنه أب كذلك. ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب دفع إيهام الاضطراب يقول قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه صلى الله عليه وسلم أب لهم، لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرح به في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، لأنه يقرأها وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه القراءة مروية أيضا عن ابن عباس. لكن هنا يرد إشكال ذكره الشنقيطي، ما هو؟ وقد جاءت آيات أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام والقراءة الشاذة، وهي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يختم النبي، فلئن قلتم هو أب فكيف، والله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال رحمه الله والجواب ظاهر، وهو أن الأبوة المثبتة دينية والأبوة المنفية طينية، والأبوة المنفية طينية، وبهذا يرتفع الإشكال في قوله وأزواجه أمهاتهم مع قوله وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب، والجواب ما ذكرنا الآن، فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام، لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك، والعلم عند الله. نعم. قال عبد الرزاق عن معمر الحديث. نعم. قال
عند البخاري ومسلم.
تمام.
في رواية البخاري يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
قال أعد اغفر لي خطاياي.
قال رب اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي.
عمدي وجهلي. نعم. عمدي وجهل، وليست خطاياي يقابلها العمد، انما عمدي وجهل. نعم.
وفي روايه اخرى ايضا شيخنا عند البخاري يقول
اللهم
اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.
تمام. هذه هي خطئي وعمدي. فنقول هذا المراد به استيعاب المغفرة، وليس أن الخطأ يؤخذ على الإنسان إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الخطأ يتضمن ضمانا ولا يؤديه الإنسان، فهو خطأ أفسد خطأ مثلا ولكنه لم يضمن ولم يؤدي الحق الذي عليه، لأن باب الإتلافات يضمن فيها الإنسان إن كان مخطئا. نعم.
كلام النووي.
نعم.
يقول الحديث إلى قوله تعالى إلى قوله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك عندي، أي أنا متصف بهذه الأشياء اغفرها لي، قيل قالها تواضعا وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبا، وقيل أراد ما كان عن سهو، وقيل ما كان قبل النبوة. وعلى كل حال فهو صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعا بهذا وغيره تواضعا لأن الدعاء عبادة.
نعم نعم. وليعلمنا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكيف بنا الذين عندنا العمد وعندنا الجهل وعندنا السفة، فكيف بنا لا نقول ذلك؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من دميرة من الأخ حمادة، يقول في جوابكم شيخنا الحبيب عن سؤال الأخ يوسف النيجيري في تحديد الهجر بالمنفعة، كيف نرد على أهل البدع على بعض من يقول أنكم هجرتمونا ولم ينفع الهجر؟
لا بل نفع، أغاظكم يا حمادة، أغاظهم، هذا واحد. وإغاظة أهل البدع مراد شرعي. الأمر الثاني أنه أقام الحجة عليه. الأمر الثالث أنه ميز السنة من البدع عند الناس، لأن المنفعة أخي حمادة قد تعود على الشخص وقد تعود على من وراء الشخص. ولهذا احنا بنقول منفعة شرعية، المنفعة الشرعية عامة في مسألة الهجر، المنفعة الشرعية عامة قد لا تنفع في الشخص ذاته في ذاته، لكن تنفع من وراءه، تنفع من بجواره، تنفع من في الأمة، فيحصل بها ماذا؟ يحصل بها التميز للسنة. ولهذا الناس يسألونك يا حمادة أنت لماذا قطعت فلانا وقد كنت تصطحبه وتمشي معه ويتعلق بذراعيك؟ تقول لأنه فعل كيت وكيت من البدع وقد نصحته ولم يرجع. فالناس يعرفون القضية ويحصل التميز. فمسألة الهجر المنفعة فيها ليست للشخص فقط وإنما عامة. إذا لم تحصل منفعة من أي ناحية من هذه النواحي بل كانت زيادة في عربدته وشره، فإن الإنسان يترك الهجر لما هو أنفع للموعظة والنصح وغير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول ما معنى قول الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وما هو الحد المسموح به من الدنيا، لأن بعض الخطباء يذم الدنيا مطلقا، وهل هذا المسلك صحيح؟
المباح، حد المباح، وتنسى نصيبك من الدنيا مما أباحه الله لك. الله ما حرم عليك الدنيا، إنما حرم عليك الحرام فيها، وإلا فالله امتن علينا بالإباحة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وذم الدنيا كلها ما ينبغي، لأن النبي استثنى الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل وما ولاه وكذا. إذن ذكر الله عز وجل في الدنيا. وهل حصل الصحابة هذا المقام المقام العظيم الفاضل إلا بالدنيا والمتاجرة بوقتها وما فيها من مال ومتاع؟ فلا ينبغي أن تذم الدنيا بكل ما فيها، لأن فيها ذكر الله، فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما من الناس من الدنيا بالنسبة له منحة، ومن الناس من الدنيا بالنسبة له محنة، من الناس من الدنيا له عطية، ومن الناس من الدنيا له بلية ورزية، فعلى حسب ما يدعي الإنسان فيها. نعم.
قال عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال مر عمر بغلام وهو يقرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، فقال عمر احكوكها يا غلام، فقال أقرأنيها أبي، فأرسل إلى أبي بن كعب فجاءه فقال فرفع صوته عليه، فقال أبي كان يشغلني القرآن إذا
كان يشغلك الصفق بالأسواق. فسكت عمر، كان يشغلني القرآن إذ كان يشغلك الصدق بالصدق. يعني أنا سمعت يا عمر ما لم تسمع أنت، سمعت أنا يا أمير المؤمنين ما لم تسمع أنت. فسكت عمر، سكت عمر، ظن عمر رضي الله عنه أن هذا من الزيادة في القرآن، وعمر رضي الله عنه ما يسمح بهذا. ولذا تذكرنا قصته مع هشام بن حكيم بن حزام لما كان يقرأ على غير الحرف الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يسوره في الصلاة ويشد من الصلاة، بيد أنه صبر حتى خرج من الصلاة فأخذ وجمعه من ردائه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسمع هذا، فسمع قال اقرأ فقرأ، ثم قال عمر اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزل وهكذا أنزل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عن معمر في قوله تعالى إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا،
إلا أن تفعلوا،
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال معمر أخبرني قتادة عن الحسن إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء من مالك وهو وليك في النسب وليس وليك في الدين.
وليك في الدين، نعم. ليس على دينك إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء من مالك، هو وليك في النسب وليس وليك في الدين. نعم. وكذلك أيضا يلحق بذلك ما كان بيني وبين أخي ولاية في الدين، بمعنى النصرة والولاية وكذا، فأن أعطي له مالا فلا بأس. نعم. والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، يعني من جهة الميراث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أن تعطوا أقربائكم، هذا من باب الإحسان. نعم. أما كان كأنصبة مقدرة في الميراث فهي للعصبة وهي الأقارب دون ولاية النصرة، دون ولاية النصرة. نعم.
قال أخبرني ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، قال هو إعطاء المسلم للكافر، هو إعطاء المسلم المسلم الكافر،
هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة
ووصيته له.
نعم. يجوز الوصية للكافر؟ نعم يجوز، يجوز الوصية للكافر. نعم.
قال أخبرني معمر عن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر، نعم، الممنوع أن تعطي الزكاة للكافر إلا إذا كان بغرض التأليف. نعم.
قال أخبرني معمر عن الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين فكانوا يتوارثون بالهجرة حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فجمع الله المؤمنين والمهاجرين، قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن توصوا لأوليائكم، يعني الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم.
نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال أخذ الله ميثاقهم أن يصدق بعضهم بعضا.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله
ولهذا تعالى جاءت كل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن يصدق بعضهم بعضا، وجاء النبي فصدق كل من سبق، وجاء كتابه مصدقا لكل كتاب سبق، فالأنبياء لا يختلفون في أصل الشريعة والدين وهو التوحيد والميعاد. نعم. وإنما ما بينهم من اختلاف إنما هو في بعض الشرائع، فقد يكون هذا الشيء مباحا في شرعة ويكون حراما في شرعة أخرى. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وبلغت القلوب الحناجر، قال شخصت من مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى
يعني هذا يبين الخوف يوم الأحزاب، فقد كان خوفا شديدا. نعم. حيث اجتمع الأحزاب من كل مكان لاستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإسلام، ثم حصل بعد ذلك أن غدر بنو قريظة الذين كان بينهم وبين النبي عهد من يهود المدينة، غدروا واتفقوا مع الكفار والمشركين، فصار النبي والصحابة بين عدوين، بين عدو في الخارج وهم مشركون، وبين عدو في الداخل وهم بنو قريظة، فكان الأمر شديدا. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال هي الملائكة.
نعم. أرسل الله عز وجل ريحا فقلعت الخيام وأكفأت القدور ولم يعد لهم مقام، فتركوا المكان وهربوا، وجنود لم تروها من الملائكة، ثم الرعب الذي في قلوبهم أيضا. نعم.
قال معمر عن قتادة
كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، ثم ذكر ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال: ناس من المنافقين يعدنا محمد أن نفتتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
هذا يقول المنافقون، قاله المنافقون: كيف محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر والواحد منا لا يستطيع أن يجاوز رحلة من الخوف؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا هم يقولون. أما المؤمنون فإنهم مصدقون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله، بل من شك في ذلك كفر. نعم.
قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن بيوتنا عورة، قال: كان المنافقون يقولون: إن بيوتنا تل العدو ولا نأمن على أهلنا، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها أحدا. قال معمر عن الحسن في قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، قال: قضى أجله على الصدق والوفاء. قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى: من أقطارها، قال: من نواحيها.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه على ما عاهد الله عليه ومات على هذا ولم يتحول، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم.
قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى: من أقطارها، قال: من نواحيها، وقوله: سئلوا الفتنة، يعني الشرك.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: هلم إلينا، قال: قال المنافقون: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس وهو هالك ومن معه، هلم إلينا. قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال: أنزل الله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، لقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة.
نعم. هؤلاء المؤمنون الصادقون، فإنهم لا تحولون ولا تزلزلون ولا تغيرون، بل لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلى إيمانا وتسليم. إذن هذه المعركة وتلك الغزوة فرقت بين صنفين من الناس: بين المؤمنين الصادقين الذين قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله، وبين المنافقين الذين يقولون بأن محمدا ما وعدنا إلا غرورا. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: من صياصيهم، قال: من حصونهم.
نعم.
قال: أخبرنا معمر عن قتادة: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، قال: يعذبهم إن شاء أو يخرجهم من النفاق إلى الإيمان.
يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه، إما أنه يعذبهم إذا أخذهم على هذا النفاق وماتوا عليه ويكونون مخلدين في النار، لأن النفاق الاعتقادي كفر، هؤلاء أظهروا إسلاما وأبطنوا كفرا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أو أن الله يمن عليهم فيتوبوا. معنى ذلك أن المنافق قد يتوب، فهناك منهم من طبع الله على قلبه وهناك من قد يوفق للتوبة، وليس أن المنافق يتوب الله عليه مع موته على النفاق. انتبهوا يا أخواني، هنا إشكال. قد يتصور البعض أن الله عز وجل جعل المنافق تحت المشيئة ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، فيقول هذه الآية فيها أن المنافقين يدخلون تحت المشيئة، إذا ليسوا كفارا، لأن من يدخل تحت المشيئة ليس بكافر، إنما المسلم العاصي هو الذي يدخل تحت المشيئة. فنقول ليس المعنى كما تقولون، وإنما المعنى: ويعذب المنافقين إن شاء أن يعذبهم من يأخذهم عن النفاقين، أو يوفق بعضهم للتوبة فيتوب عليه، فتقع توبة الله عز وجل بعد توبته. يبقى أو يتوب عليهم، أي أن يوفقهم للتوبة فيتوبون، وليس أن الله عز وجل يتوب على المنافق مع بقائه على النفاق، فإن المنافق لا يتوب الله عليه فهو مخلد في النار. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأرضا لم تطؤوها قال مكة، وقال معمر وقال الحسن فارس والروم. قال عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت إن كنتن تردن الله ورسوله الآية دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأني فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قال فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية، فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان هذا بسبب النفقة وضيق النفقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن إحسانا منه إليهن، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبدأ بعائشة فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي وأستأمر أبي، هل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ وقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها، فاخترنا الحياة مع رسول الله ولو على قلة الزاد والنفقة، فلقد كان يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يضاعف له العذاب ضعفين، قال عذاب الدنيا والآخرة
وعذاب الآخرة. نعم.
قال معمر عن قتادة في قوله ومن يقنط منكن لله ورسوله، قال كل قنوط في القرآن طاعة.
نعم.
قال عن معمر
يعني ومن تطع منكن، ومن يقنط منكن لله ورسوله، وهنا لم يقل له ومن تقنط، وإنما قال ومن يقنط مراعاة للفظة من، مراعاة للفظ من، وبها قرأ القراء العشرة ومن يقنط منكن لله ورسوله فيما هو مشهور عنهم، لكن ورد عن يعقوب وعن أبي جعفر وعن بعض القراء القراءة بالتاء لكن في غير المشهور. نعم. فمن قرأ بالياء راعى لفظة من، فإن من لفظة من تصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كل هذا، ومن قرأ بالتاء راعى المعنى، أي ومن تقنط من كنا من النسوة. نعم.
قال عن معمر عن قتادة فيطمع الذي في قلبه مرض، قال نفاق.
نعم.
قال عن معمر عن إسماعيل
هذا مرض الشهوة، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالذي في قلبه مرض إذا سمع صوت المرأة التي تخضع به فإنه قد يقع في فتنة، لهذا فإن المرأة لا تخضع بصوتها إذا كلمت رجلا، بل إنها تتكلم بما لا يقع بذلك فتنة. نعم.
قال عن معمر عن إسماعيل بن شاروس أنه سمع عكرمة قال يقول شهوة الزنا.
أي نعم، مرض، فالمرض مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة، أيهما أخطر؟ الشبهة أخطر من الشهوة وفي كل شر. نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لستن كأحد من النساء، قال كأحد من نساء هذه الأمة.
نعم.
قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى، أي لكنا مقام عالي يقتضي منكن أن تفعلن من البر أعلى من غيركن من النساء، وأن تتركن من المنهيات أعلى ما تتركه النساء، لأن كنا لكنا المقام العالي، وعلى قدر المقام العالي يكون الإثابة أيضا والمؤاخذة. نعم.
قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت المرأة تخرج تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.
الله أكبر. تخرج تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية، إذا لو رأى النساء اليوم ماذا يقول؟ نعم.
قال عن معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت، وكان يقال لها أم المساكين، فتزوجت قبل أن يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة. قال عن معمر عن قتادة قال لما ذكر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل نساء من المسلمات عليهن فقلنا،
لما ذكر الله أزواج النبي بالفضل وكذا والأحكام هذه، دخل نساء من المسلمات عليهن فقلنا
ذكرتن ولم نذكر، ولو كان فينا خيرا لذكرنا. فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية.
نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
الأصل أن النساء يدخلن في خطاب الرجال إلا لدليل يخص، وكذلك ما ورد من فضل لنساء النبي ومن أوامر أيضا، فالخطاب لهن خطاب لنساء الأمة إلا إذا ورد دليل يخص. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا.
نعم.
قال عن
على كل أحواله، إذا كان قائما ذكر، قاعدا ذكر، مضجعا ذكر، وحال الإنسان إما أن يكون قاعدا أو قائما أو مضجع. الإنسان لا يخلو من هذه الحالات، إما قائم إما قاعد إما مضجع، يعني المعنى اذكر الله على كل أحوالك، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. نعم.
قال عن معمر عن قتادة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي ابنة عمته وهو يريدها لزيد، فظنت أنه يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، فأنزل الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فرضيت وسلمت.
نعم.
قال عن معمر عن قتادة في قوله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قال أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، أمسك عليك زوجك. قال قتادة جاء زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها، فأنزل الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا قال قتادة لما طلقها زيد زوجناكها. قال أخبرنا معمر أخبرني من سمع الحسن يقول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد عليه منها، قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه ولو كان كاتما من الوحي شيئا لكتمها. قال وكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أما أنتن فزوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش.
نعم. هذه آية تحتاج وقفة لنرد أيضا على من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية عند تفسير قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فإن المفسرين هنا قد أوردوا آثارا الحقيقة فيها ما يخدش جناب النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت منها شيء. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب بنت جحش فوقعت في نفسه، وقع حبها في نفسه وكذا، وأراد أن يطلقها زيد لكنه لم يأمره بذلك خشية أن يتكلم الناس في هذا، ولما طلق زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام من أبطل الباطل وكلام لا يليق، وقد ذكر ابن جرير طرفا من يعني ذلك، وذكر أثارا في هذا الباب، وذكر غيره من المفسرين أثارا في هذا الباب. وهذا كلام باطل يرده القرآن ويرده جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زينب بنت جحش لم تكن غريبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي لأول مرة يراها في هذا التي كانت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زينب بنت جحش وقبل الحجاب يعلمها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تقدم للزواج منها قبله. الأمر الثاني أنه لما عرض عليه زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله عنه، كانت لا تريده لأنه لم يكن مكافئا لها، لأن هي المرأة العربية القرشية الهاشمية، المرأة العربية القرشية، وهو لم يكن كذلك، كان مولا، ومثل هذا لا تحصل به المكافأة عند العرب في النسب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار زيدا لها فوافقت لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم زيد لها وتزوجته، ونزل فيها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فرضيت وسلمت. إذن زينب بنت جحش أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقريبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الإشكال أن يتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الذي بعد ذلك، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم محصن ومن أعظم الأمة حصانة وعفة، كيف ينظر إلى امرأة وتقع في نفسه ويحبها إلى آخره ويميل إليها؟ هذا لا يجوز ولا يليق بأحد الصالحين، فإنه لا يجوز، يحرم على الرجل أن يتعلق بامرأة وهي تحت رجل، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأثار لم تثبت، وهذا القول إنما يدندن عليه الجهال وليس هو قول الأئمة المعتبرين، وإنما هي أثار ذكرت. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسير هذه الآية، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قال يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة، وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه يعني يا محمد أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب يعني زيد بن حارثة، ويقال لابنه أسامة الحب ابن الحب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه أحمد، يعني استخلفه ليس يعني معناه نجعله خليفة خلفه، وإنما لأمره صار أميرا. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، وإلا فما قدم النبي على أبي بكر أحدا، فما معنى قول عائشة ولو عاش بعده لاستخلفه؟ يعني أمره على بعض الجهات. قال رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن داود عن عبد الله البيع عنه، وقال البزار وساق بسنده عن أسامة بن زيد قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما حاجتهما؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لكني أدري، وذكر حديثا في ذلك وهو ضعيف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية، يعني زيد بن حارثة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، وأصدق 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدة من طعام و10 أمداد من تمر، قاله مقاتل بن حيان. فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما يعني شيء وخلاف، فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال ابن كثير: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا انتبههم آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها، لعدم صحتها، ولأنها أيضا لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد هنا أيضا حديثا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة، تركنا سياقه أيضا. وقد روى البخاري أيضا بعضه مختصرا فقال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد ابن حارثة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن قال علي بن زيد بن جدعان قال سألني علي بن حسين ما يقول الحسن في قوله تخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فذكرت له فقال لا ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجه، هذا هو الذي يفسر به وتخفي في نفسك ما الله مبديه، لقد أخبره الله بهذا وأنها ستكون زوجة له وهي زوجة زيد الآن. ولقد كان في الجاهلية يحرمون على الأب في التبني أن يتزوج ابنة ابنه في التبني، زوجة ابنه في التبني، وقد أخبر الله نبيه أنه إن طلق زيد سيتزوجها وحينئذ سيتكلم الناس، فلهذا خشي النبي من كلام الناس وتخفي في نفسك أنك ستتزوجه ما الله مبديه ومبين حكمة بإبطال التبني وأن الرجل يتزوج زوجة من تبناه لأنه ليس ابنا له من الصلب، إنما الرجل يتزوج زوجة ابنه من الصلب، أما التبني فقد أبطله الإسلام وبالتالي لا مانع من أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه. قال ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الوطر والحاجة والأرض، أي لما فرغ منها وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزوجها منه هو الله، ولهذا قال سبحانه فزوجناكها، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. هذا معنى الآية باختصار، وقد أحسن ابن كثير رحمه الله في ضرب الصفح عن هذه الأخبار والأحاديث الضعيفة التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ أي تخفي في نفسك زواجك من زينب بنت جحش بعد أن يطلقها زيد بن حارثة، وهذا سوف يكون وهو حاصل مع إبطال التبني، وتخشى الناس أن يتكلموا عنك كيف يتزوج محمد زوجة ابنه زيد بن حارث، وذلك معيب لو كان زيد ابنك من صلب، لكنه ابن تبني وقد أبطل الإسلام التبني فلم يعد هناك محظور. هذا باختصار. فهذا المقام أحببنا أن نبين، لأن البعض يدندن على هذا ويذكر أشياء ويفرع أحكاما فمن طاعن ومن جاهل إلى غير ذلك من هذه الأشياء، وإنما يذكرها المفسرون على اعتبار أن التفسير بالآثار يكون الطريقة جمع ما جاء من آثار في الآيات. نعم، ولهذا أحسن ابن كثير في هذا رحمه الله. نعم.
قال عمامر عن قتادة في قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له.
نعم.
قال عمامر عن قتادة في قوله
هذا هو الحرج الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه بعدها ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي حرج؟ لماذا تخشى الناس؟ نعم.